بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه ما ذكره الشوكاني رحمه الله في مسألة بيع الكالئ بالكالئ، والحديث المروي في ذلك ضعيف، ولكن عليه إجماع العلماء على ما دل عليه هذا الحديث. فما معنى الكالئ بالكالئ؟ ها، الدين بالدين أو المؤخر بالمؤخر. وذكرنا فائدة أن البيع من حيث التعجيل والتأجيل له أربع صور. ما هي؟ ها، أن يبيع سلعة حالة بثمن حال، فهذا جائز لا إشكال فيه. صورة ثانية، ها، أن يبيع سلعة مؤجلة بثمن مؤجل، وهذا لا يصح بالإجماع، منهي عنه. صورة ثالثة، ها، بيع مؤجل سلعة مؤجلة بثمن مؤجل، وهذا جائز بالإجماع، وما يسمى سلم، هو جائز بضوابط ستأتي إن شاء الله. الصورة الرابعة، ها، بيع سلعة معجلة، تقدم السلعة ويؤخر الثمن، وهذا جائز مطلقا. لا، في تنبيه مهم، ها، إلا إذا كان من الأصناف التي يجري فيها الربا، أصناف ربوية، وبيع بجنسه فلا بد فيه من تقابض، لا يجوز تعجيل السلعة وتعجيل الثمن. ثم ذكرنا هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني، بيع الكالئ بالكالئ، وأنه يدخل فيها مسائل. فمن المسائل التي تدخل في هذا البيع المحرم، هيا أمين، السلم إذا لم يقدم المال في مجلس العقد بل أخره في ذمته، هذا داخل فيه. باع سلعة مؤخرة بثمن مؤخر، ها، أيضا يدخل فيه، ها، نعم، أن يبيع شيئا ليس بمملوك أو غائب عنه مع عدم تسليم المال في الحال، صار بيعا لغائب بغائب، لمؤخر بمؤخر، ها، أيضا مما ذكرناه. أن يبيع دينا على رجل له بدين آخر، يبيعه بدين لرجل آخر، يعني يبيعه بدين، فهذا أيضا داخل فيه. أيضا ذكرنا صورة رابعة تدخل فيه، ها، فإذا حل الأجل ولا يقدر يبيعه إلى أجل آخر بالزيادة دون تقابض. أحسن. بقي مسألة تتعلق بهذه الصورة، ثم نقرأ فيما يليها، نكمل هذه المسألة. هذه المسألة وهي بيع الدين الذي في ذمة شخص بمال حاضر. الصورة التي سبق أن من الكالة بالكالة أن يبيع الدين الذي في ذمة الشخص بدين مؤجل أيضا، هذا محرم. لكن هذه المسألة أن يبيع دينا له في ذمة شخص يبيع من شخص آخر بمال حاضر، أن يكون لي أنا مثلا دين على زيد فآتي أبيع هذا الدين الذي على زيد من محمد بثمن حاضر، يدفع لي الثمن ثم هو يأخذ ذلك الدين، هل يجوز هذا؟ هذا له صورتان. الصورة الأولى إذا كان الدين نقدا أي مالا وبيع بنقد، مثلا إنسان له على فلان من الناس 100,000 دين، يأتي يبيعها لإنسان آخر بمال مقبوض، فباع نقد مال بمال حاضر، فهذا لا يجوز بلا خلاف، سواء كان سيبيعه بنفس ذلك النقد أي بمثل قيمة بمثل ذلك النقد أو بأقل منه أو أكثر منه. فإن كان يبيعه بمثله فهذا يكون ربا نسيئة، وإن كان يبيعه بمغاير له إما زائد أو ناقص فهذا في ربا نسيئة أو ربا فضل إذا باعه بزيادة. صورة المسألة حتى يتضح، إنسان له دين على زيد 100,000، فيأتي إلى محمد يقول 100,000 التي عند زيد أبيعك إياها 100,000، تسلمني إياها الآن ثم أنت تأخذ هذه 100 التي عند زيد، هذا من أي أنواع الربا؟ ها؟ نسيئة. قبض مالا بمال غائب، باع مالا غائبا بمال حاضر، فإذا قال أنا مستعجل لا أستطيع أخرجها منه الآن أو بقي للأجل حتى يحل الأجل شهر وأنا مستعجل أريد مال الآن فأبيعك 100,000 التي عند زيد 50,000 وأنت خذ منه 100 ولكن أعطني 50,000 الآن، هذا من أي أنواع الربا؟ ها؟ اجتمع فيه الأمران نسيئة وزيادة أي فضل. فإذن هذه الصورة الأولى أن يبيع الدين الذي في ذمة شخص وهو نقد بنقد حاضر فهذا لا خلاف في تحريمه. الصورة الثانية إن كان هذا الدين نقدا وبيع بعرض، بيع بعرض مثال ذلك إنسان له على آخر دين مثلا 100,000 فيأتي إلى إنسان يقول أعطني سيارتك هذه وخذ 100,000 من زيد، فإذن باع ذلك المال الذي هو نقد بعرض بسلعة سيارة ليس بمال آخر، فهذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه جائز وهذا قال به جماعة من التابعين، قال به شريح القاضي المشهور والشعبي وسالم ابن عبد الله وعطاء ابن أبي رباح والحسن وابن سيرين، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب إسحاق. أيضا صح هذا القول عن ابن عباس، القول بجواز هذا البيع. قالوا لأنه باع شيئا معلوما، معلوم المقدار، معترف به عند من هو عليه، قالوا فليس فيه غرر بل هو مال معلوم عند إنسان مقر، عند إنسان مقر به معترف، لكن إما أن يكون الأجل لم يحل بعد أو نحو ذلك. وهناك قول آخر أنه لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن فيه غرر، فقد لا يستطيع هذا المشتري الذي هو صاحب السلعة لا يستطيع قبض هذا المال، أخذ هذا الدين، فيحصل له بذلك غرر. والقول الأول أقرب، لكن لا بد أن يقيد بقيد، وهو ألا يكون هذا الدين عند جاحد أو مماطل. أو معسر لا يستطيع الأداء. لأنه إذا كان عند إنسان جاحد منكر أو إنسان مماطل أو إنسان معسر لا يستطيع، يحصل بذلك غرر على هذا المشتري الذي اشترى هذا الدين. أيضا ينبه على هذا أنه لابد أن يكون هذا بطريق واضح، وإشعار لمن عليه الدين أن هذا الدين الذي عليه قد بيع لفلان بسلعة كذا وكذا، حتى لا يؤدي بعد ذلك إلى نزاعات. فإذا كان كذلك فلا محذور فيه، ليس فيه ربا ولا غرار ولا شيء من ذلك، فهو الأصل فيه الجواز، لا سيما وقد صح القول به عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعد مسألة بيع ما اشترى قبل قبض، نقرأها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما بيع ما اشتراه قبل قبضه، يعني بيع الشيء الذي اشتراه قبل أن يقبضه، فلحديث جابر عند مسلم وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. وأخرج مسلم أيضا وغيره قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى تستوفى. هذا جاء عن جماعة من الصحابة في صحيح مسلم، جاء عن ابن عباس وقريب منه عن أبي هريرة وعن ابن عمر. وإذا كان الشوكاني ما ذكر الصحابية، قال وأخرج مسلم، لأنه جاء عن جماعة من الصحابة متقارب اللفظ. وأخرج أحمد من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي. هذا الحديث له طريقان، طريق في عبد الله بن عصمة منهم من حكم عليه بالجهالة، منهم من حسن له برواية جمع عنه، ولكن له طريق أخرى عند ابن حبان وغيره. فالحديث حسن، ولم أقف على إسناد لهذا الحديث فيه العلاء بن خالد الواسطي. هنا في الحاشية قال هذا وهم، فالعلاء في إسناد الطبراني لا في إسناد أحمد. حتى في إسناد الطبراني أنا نظرت بعض الأسانيد عند الطبراني ليس فيها، يحتاج مزيد نظر. قال وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أخرج هؤلاء المذكورون وغيرهم كأحمد من طريق ابن إسحاق قال حدثني أبو الزناد عن عبيد ابن حنين عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت. وإسناده حسن، رجاله كلهم ثقات، ومحمد بن إسحاق صدوق وقد صرح بالتحديث عند أحمد بن حبان. قال وفي الباب أحاديث، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. في الباب أحاديث كثيرة مروية في الصحيحين وغيرهما. هذه المسألة وهي بيع السلع قبل قبضها، يشتري سلعة ثم يبيعها ويتصرف فيها قبل أن يقبضها، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ أو في تفصيل أقوال للعلماء. القول الأول أنه لا يجوز بيع السلع قبل قبضها مطلقا، سواء كانت هذه السلعة طعاما أو شرابا أو غير ذلك. لعموم الأحاديث فإنها أطلقت كثير من الأحاديث في الإطلاق. حديث ثاني الذي ذكره الشوكاني نهى أن تباع السلع حتى تستوفى. حديث حكيم بن حزام إذا اشتريت شيئا، وهذا يعم الطعام وغيره. حديث زيد بن ثابت نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، فإذن قالوا هذه الأحاديث تدل على أن هذا الحكم عام، والطعام أيضا جاء في أحاديث إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه، وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. ومذهب الظاهرية وقال به بعض الحنفية. واستدلوا بعموم الأحاديث، قالوا فالأحاديث عامة في الطعام وفي كل سلعة، أما الطعام فهو كالإجماع بين العلماء، وسائر السلع قال بها هؤلاء المذكورون. قالوا والعلة في ذلك أنه قد لا يقدر على تسليم هذه السلعة، وأيضا قالوا قد يحصل من البائع الأول رجوع عن البيع، فيؤدي ذلك إلى خلاف ونزاع وشقاق بين الناس. قالوا فتؤخذ السلعة تقبض، ثم إذا قبضها الإنسان باعها، القول الثاني أنه يجوز ذلك في بعضها ولا يجوز في البعض الآخر، يجوز بيع بعض السلع قبل قبضها وبعضها لا يجوز إلا بعد قبضها. ثم اختلف هؤلاء فقال أبو حنيفة كل السلع لا يجوز بيعها إلا بعد القبض إلا العقار، فيجوز بيعه قبل قبضه. وقال مالك لا يجوز البيع قبل القبض في المأكول والمشروب، وأما من سواه فجائز. وقال أحمد في رواية وهو قول إسحاق لا يجوز البيع قبل القبض فيما كان مكيلا أو موزونا وما عداه فجائز. والصحيح هو القول الأول، وأن هذا الحكم عام في كل سلعة كما ورد في كثير من الأحاديث، وهذا الذي عليه جماعة من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهم. لعموم الأحاديث ولما ذكر من التعليل، فكما أن هذه العلة توجد في الطعام والشراب كذلك توجد في غيرها من السلع، فلا يجوز بيع سلعة إلا بعد قبضها، كل السلع لا يجوز أن تباع أي سلعة حتى تقبض. بقي ما ضابط هذا القبض، ما ضابط القبض الذي يجوز معه بيع السلع؟ في خلاف بين العلماء، وأقرب الضوابط في ذلك مذهب الشافعية أن القبض يختلف في كل شيء بحسبه، ففي المنقول يكون القبض بالنقل كما جاء في الحديث حديث زيد بن ثابت الصريح حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، مع التنبيه أنه لا يشترط بالإجماع أن يحوزها إلى رحله إلى بيته، هذا بالإجماع، لكن المعنى يحوزها إلى رحالهم أي في أماكنهم الخاصة بهم، معنى ينقلها من مكان البيع. فقالوا ما ينقل قبضه بنقله، وما يتناول باليد قبضه بتناوله باليد، السلعة التي تؤخذ باليد تتناول قبضها بتناولها، وما لا ينقل ولا يتناول فقبضه بالتخلية، بأن يخلي بينه وبينه كعقار أو دار، لا يمكن ينقل العقار ولا يمكن ينقل الدار، فقبض هذا النوع من البيع يكون بالتخلية، أي أن يخلي بينه وبين المشتري. وقد وردت في هذا الأدلة الكثيرة تبين ذلك. فالطعام كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الأسواق ينهى المسلمين أن يبيعوا طعاما في المكان الذي اشتروه حتى ينقلوه إلى مكان آخر. ابن عمر اشترى سلعة فأراد أن يبيعها في الموضع الذي اشتراها، قال فإذا إنسان يضربني من ورائي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع. فهذا ضابط القبض، يختلف في كل شيء بحسبه، الشيء المنقول لا بد من نقله، الشيء الذي يتناول باليد لا بد من أخذه باليد، الشيء الذي لا ينقل ولا يتناول يكون القبض بالتخلية. تخلية بينه وبينه. أما أن يقول أبيعك هذه الأرض لكن لا تدخلها، سأزرعها أنا، هذا ما قبض، ما خلي بينه وبينها ونحو ذلك. فإذا حصل هذا القبض جاز لهذا المشتري أن يبيع هذه السلعة، وإذا لم يحصل هذا القبض فلا يجوز له بيعها، لمن سيأتي من أن فيه غرر ومن أنه يكون ربح ما لا يضمن، شيء لا يضمنه يربح فيه، ولأنه قد لا يقدر على تسليم السلعة، قد يختلف الباع الأول فيكون في نزاع وخلاف. وبقي في الباب مسائل تأتي إن شاء الله. أخن يسأل يقول الآن في المطاعم يدفع المشتري مالا ويعطى كرتا أو فاتورة، ما الحكم؟ هذا جائز، هذا ليس من البيع الذي سبق. سيأتي مسألة بيع الصكوك إن شاء الله، هي مسألة مشهورة حتى بين السلف والصحابة. الصكوك هي مثل الأوراق أو الكروت، كان الأمراء يعطونها الناس فيها صرف لشيء من الطعام، والحديث مذكور في صحيح مسلم أبو هريرة حين أنكر على مروان أنه أذن للناس في بيع الصكوك. ستأتي إن شاء الله غدا أو بعد غد. أخ يقول هل يجوز صرف العملة اليمنية 1000 قديم بألف وثلاثمائة من الجديد؟ لا، لا يجوز ذلك، ويكون هذا من الربا، فإنه لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وهذا زاد طلب الزيادة فيكون ربا. رخص العلماء في بعض الصور مثل أن يكون إنسان عنده عملة من هذه العملة شبه تالفة مقطعة ولا يستبدلونها له في البنك إلا بأنقص منها، مع أنه واجب على الدولة، واجب أن إذا تلفت بعض العملة أن تغير للناس عملة جديدة بنفس قيمتها. هذا من خصوصيات بيت المال، وإلا هذا يؤدي إلى ضرر بالناس أن يتحملوا هم آثار ذلك. لكن إن كان الإنسان سيتلف ماله سيضيع، إما أن يبدلها بأقل منها في البنك أو تضيع هذه الأموال عليه وتتلف، فهذا هم الذين يأثمون وهو لا شيء عليه في هذه الحال، مع أنه لا يجوز لهم هذا الفعل. أما إنسان يبيع هذا الجديد بهذا القديم، فليبيع الجديد الذي هو جديد بأقل من ماذا؟ من القديم، هذا لا يجوز. أخي يقول حصل إخراج للشيخ محمد العنسي القائم على الدعوة في مدينة دمار من مركز أهل السنة والجماعة، ومنع معه الطلاب من أخذ الكتب الخاصة والعامة، مع أنهم أي الروافض يخطبون في المسجد من نحو 20 يوما. وأخ آخر يقول نرجو الدعاء لهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم. هكذا الروافض في كثير من المناطق الآن، في دمار، في إب، منعوا الخطباء من عدة مديريات منعا نهائيا، كما أخبرنا إخواننا الذين زارونا في الأسبوع الماضي. هكذا في بعض مناطق تعز، في المناطق التي هم مسيطرون عليها دخلوا كثير من المساجد وأخذوا مساجد كثيرة يخطبون فيها، بل في بعض المساجد، مساجد إخواننا، ألقوا دروسا لمدة 3 أو 4 أيام ويطعنون في صحيح البخاري، وهو يدرس صحيح البخاري، مكثوا نحو 3 أيام يطعنون فيه، يزهدون الناس فيه. فنسأل الله جل وعلا أن يخيب آمالهم وألا يمكن لهم من رقاب الناس. مخطئ جدا من يقول حرب سياسية، أو من يقول حرب لأجل منصب أو ملك، والله إنها حرب دينية عقائدية واضحة وضوح الشمس. وأن من أعظم الجهاد في هذه الأزمنة ومن أعظم القرب إلى الله سبحانه التصدي لهؤلاء. هؤلاء ناس يأخذون المساجد الآن، أخذوا عدة مساجد من مساجد الإخوة في كثير من المناطق، ولا سيما في خلال هذه الأشهر المتأخرة تفرغوا لهم. قالوا إذا اشتدت الحرب عندكم نحن نرتاح، يشغلون بالجبهات، فإذا هدأت تفرغوا للناس. والآن أخرجوا الشيخ محمد العنسي والإخوة من المركز، مركز له نحو 20 سنة، بل أكثر من 20 سنة، كان قائم على الشيخ عبد الرزاق النهمي، والآن الشيخ محمد العنسي عدة سنوات ودعوة وخير عظيم، أغلقوا المسجد، منعوهم حتى من الصلاة فيه. وهكذا عدة مساجد في إب أخذوها على الإخوة، وفي غيرها من الأماكن، تربية على العقيدة الرافضية، تغيير للمناهج الدراسية، فهي حرب عقائدية، حرب لأجل الدين، لتمكين الكفر وطمس الإسلام. فالحرب والتصدي لهؤلاء والجهاد لهم هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. هذا حرب تحديد لمصير الإسلام في بلاد الإيمان والحكمة. فلا يجوز التساهل بذلك، بل يجب التصدي لهم. حروب الكفار كلها مؤامرة على المسلمين، مؤامرة. كل حرب الكفار من زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤامرة. ما هي حروب الكفار؟ هل كانت هكذا عفوية بدون مؤامرة؟ هي مؤامرة. فالآن بعض الناس يقول هذه مؤامرة. طيب مؤامرة، كل حرب الكفار من زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤامرة على الإسلام والمسلمين. فإذا وقف المسلمون ضد هذه المؤامرة فشلت بإذن الله سبحانه، وإذا استسلموا لها سادت. نسأل الله جل وعلا ألا يمكن لهم وأن يخيبهم وأن يهزمهم في سائر البلاد، وأن يسلط عليهم ما شاء، يمكن لهم الإخوان المسلمون الخونة في كثير من البلدان باتفاقات ومعاهدات، يمكنون للروافض، يمكنونهم من الأسلحة من البلدان، وكلها باتفاقات. فبينهم هدنة من نحو 5 سنوات في نهم، هدنة غير معلنة. فلما جاء من يريد القتال ويريد التقدم خانوه. فنسأل الله جل وعلا كما سبق، نسأل الله ألا يمكن لهم وأن يقوي عزائم المسلمين للتصدي لهم. ونوصي أنفسنا وإخواننا أن نجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى عليهم، فإنهم قد ظلموا، وتوجههم الآن كثير حاصل إلى المساجد وإلى أهل الدين وإلى من ينشرون العقيدة الصحيحة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.